صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. فيقول الإمام العلامة حجة الإسلام أبو جعفر القحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مكنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة التي سطرها رحمه الله وبيّن فيها اعتقاد السلف: لما ذكر ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يحاط أو أن تحيطه الخلائق بالعلم، وأنه سبحانه وتعالى لا تدرك العقول والأفهام كنه ذاته ولا تعرف حقيقة كنه صفاته ولا تحيط به علما لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى. لما ذكر ذلك رحمه الله بين وأكد على أنه سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، قال: ولا يشبه الأنام. وهذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، نفي تمثيل الخالق بالمخلوق. ولا يشبه الأنام، ويريد رحمه الله الرد على المشبهة الغالين في الإثبات، الغالين في الإثبات. هناك من نفى الصفات وقالوا إن الله لا يتصف بصفة، لأن لازم إثبات الصفة عندهم التشبيه، فنفوا الصفات لأنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات لله شبهناه بخلقه. ما هو اللازم عندهم؟ لماذا يستلزم الإثبات التشبيه؟ قالوا: لا نعي من هذه الصفات إلا أن تكون كصفات المخلوقين، والله ينزع عن صفات المخلوقين، إذن هذه ليست صفات لله. طب وهذه الإضافة التي جاءت في النصوص إضافة مخلوق لخالق، نعوذ بالله، فنفوا الصفات. وهناك من غلوا في الإثبات، أثبتوا لكن على وجه الغلو، قالوا صفات الله كصفات المخلوقين والعياذ بالله، وهم المشبهة، منهم هشام بن الحكم الرافضي البغدادي، وبيان ابن سمعان كذلك التميمي، وهؤلاء من أول من شبه الله سبحانه وتعالى وقالوا والعياذ بالله إن الله على صورة الإنسان ونحو ذلك، فشبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وإذا شبهنا الخالق بالمخلوق تنقصناه، والتنقص في حق الله كفر والعياذ بالله. لذلك قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وليس فيما وصف به نفسه تشبيها. إثبات الصفات لا يعني التشبيه، نثبت صفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما وصف بها نفسه، لا يلزم من الإثبات التشبيه، إنما إثبات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فهنا قال المصنف رحمه الله: ولا يشبه الأنامة، ولا يشبه الأنامة، كما قال شيخ الإسلام. والأنام هنا طبعا المقصود بهذه اللفظة الخلق، ولا يشبه الخلق، والأرض وضعها للأنام، للخلق، للحياة، كل ذي روح يدخل في معنى الأنام، وليست هي خاصة بالناس أو بالإنس والجن. فالله عز وجل لا يشبه الخلق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: ليس من جنس المخلوقات، سبحانه وتعالى ليس من جنس المخلوقات، لا السماوات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الماء ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك. لا يجوز لأحد أن يتصور أو يتوهم أن الله يشبه شيء من مخلوقاته، ولا يقول طيب هو ليس كالإنسان، إذا ممكن هو مثل السماء هكذا بهذا الكبر وهذه الصورة، أو هواء أو كأنه ماء أو نحو كواكب، أو لا يجوز أن نشبه الله عز وجل بشيء من خلقه البتة، لا يجوز. كما قلنا في الدرس السابق، لا نقحم أفكارنا في حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، لا نتفكر ولا نضرب لله الأمثال، إنما علينا أن ماذا؟ أن نعي ونعرف ونسعى لمعرفة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، معرفة أوامره لنعمل بها، وأن نعرف نواهيه لكي نجتنب، هذا هو المطلوب منا. وعقولنا لا تدرك كما قلنا أمورا غيبية غائبة عنا، لا نستطيع أن نتفكر فيها، لأن هذا الكهف مظلم. إذا أطلقت العنان للتفكير في حقيقة ذات الله وصفاته وأسمائه، سينتهي بك الأمر، إذا ما انتهيت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ينتهي بك الأمر إلى الولوج والوقوع في براثن الإلحاد والعياذ بالله. نهاية كل نهاية من تفكر في ذات الله، في حقيقة صفاته وذاته ونحو ذلك، وقع في النهاية إلى في الإلحاد، قالوا في النهاية أنكروا أن يكون هناك رب. هذا نهاية التفكر فيما لا يجوز لك أن تتفكر فيه، الوقوع في الكفر والإلحاد نعوذ بالله، والاعتراض على الله ولماذا يفعل كذا ولماذا كذا. وإذا كان هو أصلا موجود، بعضهم يقول ما في رب، إذا في موجود أصلا ليش لماذا يفعل كذا وكذا، لماذا يترك الناس كذا وكذا، يقعون في الإلحاد والكفر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، ولم يعلموا أن الله له الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر بين خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا آمنت بأن الله له الملك المطلق، يتصرف في الكون كيف شاء، لا يجوز تعترض عليه. هل يحق لأحد أن يعترض عليك وأنت تصنع شيئا في بيتك مثلا؟ يحق له أن يعترض؟ يقول ليش هذا في بيته راح غير كذا وكذا، ما لك، هو بيت حر يفعل ما يريد، صح ولا لا؟ لا يجوز لأحد أن يعترض. وكيف لهذا المخلوق الضعيف ناقص الإدراك أن يعترض على الرب سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز. إنما علينا أن نمتثل ونترك القدر، لأنه سر الله في خلقه كما قلنا. إذن الله عز وجل لا سمي له ولا نظير له ولا ند، ليس شيء من مخلوق، ليس لا يشبه شيئا من مخلوقاته. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء، ويعني تشبه الله عز وجل، تشبه أحدا بالله أو تشبه الله بأحد بشيء من خلقه. قال ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام، لا يشبه شيئا من المخلوقات. في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام، هذا نفي إيش؟ تمثيل المخلوق بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق. لو قلنا ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام، هذا نفي تشبيه المخلوق بإيش؟ بالخالق. لكن هنا أراد ولا يشبه الأنام، يعني نفي تشبيه الله بالمخلوق، نفي تمثيل الله بالمخلوق، وهذا هو الأصح. بعض النسخ خطأ يعني جاء فيها أو يعني خلاف الصحيح ولا يشبهه الأنام، لأن هذا نظير قوله فيما سبق ولا شيء مثله. إيش قال في أول إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، هذا مثل قوله ولا يشبهه الأنام، وإلا سيصبح هذا تكرار بالكلام. لكن أراد والله أعلم المصنف رحمه الله أن ينفي تشبيه الخالق بالمخلوق، قال ولا يشبه الأنام، هذا هو الصحيح، ولا يشبه الأنام. نعم. ثم قال حي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. من هنا أخذها من كلام الطحاوي هنا، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. حي وقيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام، فيه إثبات هذين الاسمين، الحي واسم القيوم. حي الاسم الحي الذي يتضمن صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات، لجميع صفات الكمال، حياة كاملة لا سبيل للفناء عليها أبدا، لا يلحقها فناء ولا تفنى. حي لا يموت، حياته سبحانه وتعالى لا تشبه حياة المخلوقين. لماذا؟ لأن حياة المخلوقين لها نهاية، أما الله سبحانه وتعالى روح يا ولد لأبوك روح، أما الله سبحانه وتعالى فله الحياة الكاملة لا نقص فيها ولا يلحقها موت. حي لا يموت، حي لا يموت، يعني حياة متضمنة لكل ما هو كمال للحياة. وهنا قال لا يموت، نفي عن الله سبحانه وتعالى كل ما يضاد حياته، لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، اسم القيوم متضمن لصفة القيومية لله سبحانه وتعالى، قيوم لكمال غناه عز وجل وقدرته، قيوم القائم كما قلنا بنفسه المقيم لما سواه، حي قيوم. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الاسمين في أكثر من موضع من كتابه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي أول آل عمران، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقيل إن هذين الاسمين يعني هما اسم الله الأعظم الذي يعني من دعا به أجاب الله عز وجل له، ومن إذا سئل به أعطى، لأن جميع أو الصفات الأسماء والصفات تعود إلى هذين الاسمين، على عليهما مدار جميع الأسماء والصفات. الحي القيوم، الحي القيوم، الحي كما قال ابن القيم يتضمن صفات الذات، جميع صفات الذات، والقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، لأنه القائم على غيره، المقيم لغيره، وهو حي غني سبحانه وتعالى عما سواه. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يستحيل عليه أن يتصف بالنوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لكمال حياته ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ومن التعدي في السؤال أن يسأل الإنسان عن أن يسأل مثل هذه الأسئلة التي لا يجوز أن يسأل عنها إلا إذا جاء التفصيل والبيان في القرآن فيعلم الإنسان. أما أن يبتدئ السؤال فلا يسأل، يعني ما ينبغي أن يسأل الإنسان ابتداء هل ينام ربنا ولا ما ينام. لكن جاءنا تنام نصوص أحاديث أن إن الله لا ينام كما في صحيح مسلم، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. فالحمد لله علمنا، جاءنا العلم. وإن لم يأتنا هذا فعندنا أن الله له صفات الكمال والحياء الكاملة، وها صفة الحياء واسم الحي وصفة الحياء الكاملة هذه نثبتها فطرة وعقلا من نظرنا في هذه الموجودات وهذه الكائنات، وأن هناك رب يدبرها، وهذا الرب حي ويستحيل أن يكون إيش ميت أو عدم، والانتظام هذا الكون، فهذه حياة كاملة لها صفات كاملة. فالشاهد من التعدي في السؤال أن يسأل الإنسان مثل هذه الأسئلة: هل ينام أو لا ينام أو نحو ذلك، فلا يسأل الإنسان. جاءنا العلم آمنا به، أما أن نسأل ابتداء لا يجوز لنا أن نسأل، لا يجوز لنا أن نسأل. وهناك أثر وهو منكر أنه وقع في نفس موسى: هل ينام الله أم لا؟ وهذا لا يصح، وهو منكر، ويعني ينزه مثل موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو من العزم الرسل أن ينقدح في نفسه وفي قلبه مثل هذا السؤال، لأنه يعلم أن الله وأن الرب على أو يتصف بصفات الكمال، وأنه لا ينبغي أن يسأل مثل هذه الأسئلة. لكن جاء في آثار أخرى أن بني إسرائيل سألوا هذا السؤال، سألوا موسى هذا السؤال، وهذا لجهلهم لربهم: هل ينام ربنا، هل ينام ربنا؟ فضرب يعني الله عز وجل يعني طلب يعني ضرب له مثلا، وطلب من موسى أن يأخذ قدح فيه ماء وألا ينام، فيعني مسكه أو أمسكه موسى عليه الصلاة والسلام حتى غلبه النوم فسقط من يده وذهب الماء. فقال له، قال الرب لموسى: وعزتي وجلالي لو غفلت عن عبادي لسقطت السماء على الأرض. ولا شك أن السماوات والأرض تقوم بإيش؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وعنايته، لا شك في هذا، ولا يغفل عن خلقه وعن عباده يعني طرفة عين سبحانه وتعالى، لكمال قدرته وقيوميته عز وجل. لكن مثل هذه الأسئلة كما قلنا لا يسألها الإنسان، ولا يضرب لله الأمثال، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم سبحانه وتعالى. قال: قيوم حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا أيضا يأتيه أو تعتريه مقدمات النوم كذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، فيه إثبات اسم الخالق لله سبحانه وتعالى، والرازق أو الرزاق الخالق، هذا الاسم الذي يتضمن صفة الخلق الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفة واسم الرازق يتضمن صفة الرزق لله سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة، إثبات صفة الخلق وتنزيه سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الحاجة. يخلق لا لحاجة سبحانه وتعالى، لكمال غناه. وكذلك يرزق سبحانه وتعالى من غير مشقة ولا تعب ولا مؤنة ولا كلفة، بخلاف المخلوقين فإنهم يعني قد يعني أنهم يرزقون بعضهم بعضا لحاجة ولمصلحة، وينفقون على بعضهم البعض لمصلحة. حتى الأب على ابنه يقول: هذا الولد سينفعني لما أكبر، في مصلحة في المقابل أو نحو ذلك. فالله عز وجل يخلق ولا حاجة له للخلق، إنما يخلقهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. لا حاجة له بخلقه، ولو عبدوه كلهم لا ينفعه شيء، ولو كفروا به كلهم لا يضره بشيء سبحانه وتعالى، لكماله وغناه عنهم. قال: خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة، بل العباد هم المفتقرون إليه، الخلق كله مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهو ينفق سبحانه وتعالى من غير مشقة ولا كلفة، ولا ينقص ذلك مما عنده من شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، جميع الخلق، جميع الإنس، جميع الجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني ما شاءوا من السؤال، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة، تعرفون البحر ومدى سعة البحر، لو أدخلت فيه إبرة أو دبوس ماذا سيخرج من هذا البحر؟ لا شيء. هل نقص البحر؟ أبدا، من إدخال هذه الإبرة فيه. وهكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى له الحكمة، يوسع على خلق ويقدر على خلق، أو يقدر عليهم يعني يضيق عليهم، هذه الحكمة، هذا غني وهذا فقير لحكمة، ولا ينبغي لأحد أن يعترض على قدر الله. لماذا في أغنياء وفقراء؟ هذا لا يجوز السؤال، إنما يحمد الله الإنسان على ما هو فيه، على ما عليه هو من حال. وإذا كان على دين واستقامة فلا يلتفت ولا يبالي بهذه الدنيا، يحمده على عافية الدين، على عافية الدين أهم بكثير من مصيبة الدنيا، بل تذهب الدنيا بما فيها، ولا يصاب الإنسان في دينه. ما الفائدة عندك الدنيا كلها والأموال وما تريد، لكن ما في دين؟ هل تنفعك؟ أبدا، لا قيمة لها. إنما الدين هو رأس المال، الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران، هذا هو رأس المال. لكن مع الأسف الناس لا يلتفتون إلى الدين، ونظرتهم نظرة دنيوية، وفلان عنده وفلان كذا، ويحسد الإنسان على المال ويحسدونه على كذا وكذا. طيب والدين لا يلتفتون إليه ولا مقياس عندهم فيه لهم فيه، ولا يعني يرفعون بالدين رأسا، ما ينظرون هذا فلان الحمد لله على دين واستقامة وخير واعتقاد صحيح، لا ينظرون لهذا، إنما ينظرون كم عندك من مال، يقيمونك قيمتك عند هذا المجتمع مع الأسف بما عندك من دراهم، هذا ينظرون مباشر يقيمونه بما عنده من مال، عنده مال معناته إيش؟ له قيمة، ما عنده مال لا قيمة له. وهؤلاء لم يدروا أن رأس المال هو الدين وليس حطام الدنيا هذا الزائل. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات اسم الرازق لله وصفة الرزق له وتنزيه عن المشقة والمؤنة والتعب. نعم. ثم قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت، هذه في إثبات صفة الإماتة لله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الخوف، وفي إثبات صفة البعث والإحياء له سبحانه وتعالى وتنزيهه عن المشقة. مميت بلا مخافة، يميت من يشاء سبحانه وتعالى، ولو أباد العالم كله لا يخاف أحدا سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد فوقه فلا يخاف أحدا سبحانه وتعالى، ولو أهلك العالمين وليس هو بحاجة إليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى لكمال قدرته ولكمال ملكه سبحانه وقهره، هو القاهر فوق عباده عز وجل. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يبعث الخلق بلا مشقة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأهون هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، أهون هنا معناه هين، هنا أفعل التفضيل أهون ليس على بابه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني كله هين في حقه سبحانه وتعالى، ليس في حق الله هين وأهون، إنما كله هين. لماذا؟ لكمال قدرته، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته،
من صفته لم يكن، ما زال بصفاته،
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته،
من صفته. نعم طيب.
وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
نعم. ثم ذكر ما يتعلق بإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، صفات الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا وماذا؟ وأبدا. قال: ما زال ولا يزال بصفاته، يعني بجميع صفاته، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ما زال بجميع صفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل وجود خلقه، ما زال ولم يزل يتصف بصفات الكمال قبل وجود الخلق، لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم بوجود الخلق شيئا من كماله، لم يزدد بوجود الخلق شيئا من كماله، بل سبحانه وتعالى ما زال إيش؟ موصوفا بالكمال قبل خلقه، لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني لم يزل يتصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الأفعال، لم يزل يتصف بها سبحانه وتعالى، ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات، بل هو متصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه، قبل خلقه وبعد خلقه سبحانه وتعالى. يعني لم تحدث له صفة من صفات الكمال بعد خلقه، ننتبه لهذا، يعني لم تحصل له صفة من صفات الكمال، لم يكتسب صفة أو تحدث له صفة بعد خلقه. هذا فيه رد على المعتزلة وأضرابهم الذين يقولون إن صفات الأفعال ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى ثم صارت ممكنة بعد أن فعلها. يعتقدون أن صفات الأفعال ممتنعة عن الله، كانت ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، لم يتصف بها. يعني عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه خالق إلا بعدما انخلق، اتصف واستحق أن يتصف بإيش؟ بأنه خالق، قبل ذلك لا. وهذا باطل، وهذا الذي يريد أن يبين هنا المصنف رحمه الله، أنه يتصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، قبل الخلق وبعد الخلق، ووجود الخلق لم يعطيه أو يزيد أو يعني يعطيه إيش صفة أو نحو ذلك، بل هو متصف بجميع الصفات قبل الخلق وبعد الخلق. نعم.
ليس بعد خلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ.
نعم، هذا شرح. يعني ليس بعد خلق الخلق، يعني لم تحدث له صفة، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني لم تحدث له صفة الخلق أو اسم الخالق بعد أن خلق، إنما هو ماذا؟ متصف بهذه الصفة الكاملة وبجميع الصفات قبل الخلق. فصفات الأفعال وضع العلماء لها ضابط، وضعوا لها ضوابط، أو وضعوا لها شرطا وضابطا. صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، صفات جميع صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. إيش يعني قديمة النوع حادثة الآحاد؟ يعني مثل صفة الكلام، الله يتصف لا يزال، يعني ما زال ولم يزل يتصف بصفة الكلام، ومتكلما سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء، قديمة النوع لا يزال يتصف بهذه الصفة أزلا، هو في الأزل متصف بصفة الكلام. هذا معنى قديم النوع، يعني هذا الصفة لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. حادثة الآحاد يعني أنها متعلقة بمشيئة الله واختياره، يتكلم متى شاء كيف شاء. كذلك الخلق قديم النوع متصف بالخلق أزلا، ثم هو يخلق متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، متعلق باختياره ومشيئته. هذا معنى قديم النوع، يعني لا ينفك عن الله، متصف به أزلا. حادث الآحاد يعني متجدد أو متعلق بمشيئته وإرادته، يتكلم متى شاء كيف شاء، وليس هو كلامه واحد كما تقول الأشاعرة، أو خلقه واحد، خلق الخلق المخلوقات كلها مرة واحدة، يخلق متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى على وفق حكمته، على وفق حكمته. هذه ما يتعلق بصفات الأفعال، لا كما تقول المعتزلة أنها كانت ممتنعة عنه، أو أنه اتصف بها بعد أن لم يكن، لأن هذا نقص. إذا قلنا أن الله عز وجل اتصف بصفة الخلق بعدما خلق، أو اتصف بصفة الكلام بعدما تكلم، أو اتصف بصفة الإحياء بعدما أحيا، أو بصفة الإماتة بعدما أمات، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أيضا أنها يعني تذهب وتزول وتفنى، أيضا هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. فالقول الصحيح أن الله عز وجل يتصف بها أزلا وأبدا. والتنقص في حق الله سبحانه وتعالى ده كفر به عز وجل. قال ولا بإحداث البري استفاد اسم الباري. الباري هو الذي يوجد الشيء، يوجد الشيء من العدم إلى الوجود، لأنه قادر على فعل ما يشاء في أي وقت سبحانه، على كل شيء عفوا، لأنه قادر على فعل كل شيء سبحانه وتعالى في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. ولا نقول إنه اتصف بصفة الرزق أو اكتسب اسم الرازق إلا بعد أن رزق، هذا كله لا يجوز، إنما هذه الأسماء وهذه الصفات متصف بها سبحانه وتعالى أزلا وكذلك أبدا. نعم.
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكلا أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
نعم. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، قبل أن يوجد المربوب أو المخلوق فهو متصف بالربوبية، وكذلك له معنى الخالق ولا مخلوق، له معنى الخالق يعني في أي وقت، يعني في كل وقت، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، استحق اسم المحيي قبل إحيائهم، والمميت استحقه قبل إماتتهم، كذلك استحق اسم الخالق، فهو الخالق إذن قبل إنشاء الخلق وبعده، هو الخالق ومتصف باسم بصفة الخلق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائهم، قبل إنشائهم وبعده. وقول هنا له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني لا يفهم من هذا أن هناك فترة ليس فيها مخلوق أو مربوب. لماذا؟ لأن الرب سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد في كل وقت، لم يزل فعالا لما يريد في كل وقت في الأزل وفي الأبد. ومسألة تسلسل الحوادث هذا لا نريد أن نخوض فيها، ولا شك أن الله إذا علمت وتيقنت أن الله خالق وما سواه مربوب أو مخلوق، علمت أن صفات الخلق ليست كصفات الخالق سبحانه وتعالى، وكونه عز وجل فعال ما يريد متصف لهذه الصفات أزلا، هذا لا يمتنع أن نقول أنه يفعل ما يشاء فعال ما يريد، وأنه يخلق سبحانه وتعالى في أي وقت شاء، دون أن نقول هناك فترة ما كان في هناك خلق أو نحو منها نحو هذا الكلام، لا ندخل في هذه التفاصيل ولا يهمنا، لكن على يقين نحن أننا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، هو خالق الخلق، أوجدهم من عدم، هذا الذي نحن على يقين فيه أو به. وصفات المخلوقين أو صفات الخلق صفات نقص، وصفات الخالق صفات كمال، ومتصف بجميع الصفات أزلا وأبدا، دون أن نقول مثل هذه الأشياء. وطبعا أيها الإخوة كل هذا التفصيل الذي يعني تسمعونه هنا من الطحاوي رحمه الله، يعني لولا أن أهل البدع وأهل الكلام تكلموا بكلام باطل في هذه المباحث وغيرها ما اضطر السلف إلى أن يفصلوا هذا التفصيل. لماذا هذا التفصيل من الطحاوي بمثل هذه العبارات، وأنه يعني كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحياء، كذلك استحق اسم الخالق، وأنه كان له صفات الأزل ونحو هذا الكلام، يعني السلف اضطروا إلى أن يدخلوا أو يعني يذكروا هذه التفاصيل، وإن كان الأصل لا حاجة لنا بها ولم يتكلم بها الأولون، إلا أنه لأن أهل البدع جاءوا وألفوا المؤلفات في مثل هذا الكلام الباطل، لذلك اضطر السلف إلى أن يفصلوا مثل هذه التفصيلات، أن يفصلوا ويأتوا بمثل هذا الكلام التفصيلي الدقيق لكي يردوا على تأصيلات المبطلين هؤلاء أهل الكلام، لأنهم تعمقوا في هذا الباب وذكروا أمور وأمثلة باطلة وضربوا لله الأمثال، في النهاية يريدون إيش؟ خلاصة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات وتجريده عن الصفات وكأنه ذات دون صفات، وهذا يجر إلى إثبات العدم. نسأل العافية والسلامة. نعم.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم. ثم ذكر هنا ما يتعلق بالقدرة، قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وهنا يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون ماذا؟ إن الله على ما يشاء قدير. انتبهوا إلى الفرق بين ما ذكر المصنف وبين ما تقوله المعتزلة. المصنف قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، كل شيء قدير، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. المعتزلة ماذا يقولون؟ إن الله على ما يشاء قدير فقط، على ما يشاء قادر أو قدير. لماذا يقولون هذه العبارة؟ على ما يشاء قادر، يعني على من لم يشأ أو على ما خرج عن مشيئته ليس بقادر على ذلك. أخذنا في الدرس الماضي أن المعتزلة ينكرون عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ويخرجون أفعال الله عن مشيئة الله، ولأن العبد عندهم هو الذي يخلق فعل نفسه وله عليه المشيئة الكاملة، لا دخل لمشيئة الله في مشيئة العبد. وقلنا إنهم إيش؟ ينكرون الإرادة الكونية ويثبتون ويغلون في الإرادة الشرعية عكس الجبرية، ذكرنا هذا الكلام. فهم لماذا يقولون هذا الكلام؟ على ما يشاء قادر أو قدير، لأنهم يقولون إنه لا يقدر على مشيئة العبد، لا يتحكم بمشيئة العبد. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن الكافر أراد الكفر، ولأنهم يثبتون الإرادة الشرعية فقط قالوا الله أراد له أو منه الإيمان، لكن الكافر أراد الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله والعياذ بالله. إذن على ما يشاء قادر يقولون، ولا قدرة له على أفعال المخلوقين، هذا مقصدهم. وهنا المصنف يريد أن يرد عليهم ويبين أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء. وبعضهم يقول فقط على ما قدره، على ما شاءه يعني قادر، وعلى من لم يشاءه غير قادر، وهذا الكلام لا نقول به، إنما هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما هو أخبر عن نفسه بذلك، لأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال وكل شيء إليه فقير، المخلوقون كلهم محتاجون إلى ربهم، فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الخلائق والعباد تلجأ إليه وتفتقر إليه، وكلهم مفتقر إليه، تصمد إليه الخلائق بحوائجها، ولا غنى لهم عن الله طرفة عين أبدا. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير يعني هين، وهذا يؤكد أنه على كل شيء قدير، فليس هناك ما يعجزه. وكل أمر عليه يسير، هذا يؤكد أنه على كل شيء قدير، لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، خلقهم، خلق الخلق كله، وهو غني عنهم، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه، لكمال غناه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب نقف على هذا، نقرأ من شرح ابن أبي العز. قوله ولا يشبه الأنام،
رحمه الله تعالى: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى.
كما قلنا يشبهون الخالق بالمخلوق، وهناك من يشبهون المخلوق بالخالق، يشبهون الخالق بالمخلوق يعني يعطونه صفات إيش؟ النقص. مشبهة يعطون الله صفات النقص، ليش؟ كيف؟ لأنهم يشبهونه بالخلق، يد كيد الإنسان، وعلم كعلمي، وسمع كسمعي، وصورة كصورة، إلى غير ذلك. هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. وهناك كاليهود كذلك الذين قالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك. هذا تشبيه وتنقص، تشبيه الخالق بالمنقوص بالمخلوق الناقص. وهناك من شبه المخلوق بالخالق، يعني أعطى المخلوق صفات الخالق، المشركون، ومنهم النصارى كذلك. المشركون لما يدعون غير الله، يدعون الأولياء والأموات، وهؤلاء أعطوهم صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، جعلوا لهم هم عندهم القدرة على يعني الإجابة المضطر وغير ذلك، والنفع والضر، أعطوهم صفات الخالق، شبه المخلوقين بالخالق. والنصارى أعطوا عيسى وهو مخلوق، أعطوه صفات الخالق. فهناك من يشبه الخالق بالمخلوق، وهناك من يشبه المخلوق بالخالق. نعم.
قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوين: من وصف الله فشبه صفاته
بشيء،
من وصف الله
بشيء فشبه
صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم.
إذن المشبه كفار، كفرهم السلف، وغالبهم من الرافضة الشيعة، غالبهم من الشيعة وهم كفار مشبهة. نعم.
وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أنبعوا به من الكلم أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة جهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غاية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجال كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات أنه مشبه وأنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة
كتبه. ولهذا نعم كتب
نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشهورة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقول له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منه كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال الرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من ذلك الطوائف.
كل هذا من باب التنفير، مشبهة مجسمة، كل من يثبت الصفات على وجه الله بالله سبحانه وتعالى يقول عنهم هؤلاء مشبهة مجسمة. إذن الجهمية والأشاعر اليوم يرمون أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة، ويقولون عن شيخ الإسلام أنه شيخ المجسمة. لماذا شيخ المجسمة؟ لأنه يثبت الصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى تنفيرا، وهذا من ضلالاتهم وبدعهم. نعم.
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق، أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام
لا يشبه المخلوق، بل مرادهم
أنه لا يشبه المخلوق،
لا يشبه المخلوق في أسمائه،
بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفات. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها.
يستحيل هذا، يستحيل أن يستوي الخالق مع المخلوق. نعم.
ولهذا مثلت الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونهم من فساد أدلتهم أو تكافيها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان
مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن، يعني للمخلوق،
أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث
كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث،
أن كل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمال للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجود ثبت نوعه للمخلوق والمرغوب المدبر.
نعم، ثبت للممكن أو للمحدث، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن يعني المخلوق أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم لعدم وجهه، فالواجب القديم يعني الله عز وجل يقصد بذلك أولى به، وكل كمال نقص فيه بوجه من الوجود ثبت عن المخلوق والمربوب والمدبر فإنما استفاد منه من خالقه وربه ومدبره. نعم. طيب اقرأ من وقوله حي لا يموت، حي لا يموت قيوم لا يموت.
قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى الافلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنهم أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة. فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا يأفل.
فإن الأفل ستر وين يا يا أخوة؟ لما تصف السيارات ما نريد أحد يعني يغلق على الآخر، فالسيارات كلها تكون بطريقة إنه ما أحد يسكر على الآخر يا أخوة، يعني ما نريد يعني أن نزعج أحد من الجيران. نعم.
الله سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليه ما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاف نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجود، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، قال الشارح رحمه الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والغني الحميد وأنتم الفقراء،
والله الغني
وأنتم الفقراء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أثقل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مضنة بلا ثقل ولا كلفة، قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أربع صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. وفي الحديث الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم ينزل بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والعمادة والإحياء والفرض والبسط والطي والاستواء والكيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنها هو حقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا.
نعم، انتقل إلى قوله ليس بعد خلق الخلق استفادا.
ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. قال الشارح رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور: أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، والثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض الذكر والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونبوة جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يصف.
نعم، انتقل إلى قوله: له معنى الربوبية ولا مربوط.
لا معنى الربوبية ولا
مربوط.
قوله: له معنى الربوبية لا مربوط ومعنى الخالق لا مخلوق. قال الشارح: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوط وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. فقال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج لشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحكم والتدبير والتربية، وهي تبديل شيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله وكما أنه يحيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه يحيي الموتى قبل إحيائه، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقال إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عنده، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا من منزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال.
نعم طيب نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم يقول هذا السائل شيخنا أنا محبك في الأحبك الله أحبتنا فيه، ما حكم الإضراب عن الطعام للضغط على إدارة السجود لتلبية المطالب؟ هذا من يعني أفعال الغربيين والكفار، ولا يجوز للمسلم أن يضرب عن الطعام، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز الإضراب عن الطعام، هذا ليس من أفعال المسلمين ولم يفعله أحد من السابقين، وقد أوذوا وعذبوا وحصل لهم ما حصل، ما فعل منهم أو ما جاء عن أحد منهم أنه أضرب عن الطعام حتى قد يعني يهلك نفسه، فهذا ليس من فعل أهل الإسلام، إنما ورثناه مع الأسف من فعل الكفار وقلدناهم في هذا، فلا إضراب عن الطعام عندنا في دين الإسلام، إنما الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والدعاء والتضرع حتى يخلصك الله عز وجل مما أنت فيه، أما تسلك هذه الأساليب وتضر نفسك ويعني تؤدي بنفسك إلى التهلكة هذا لم يأمرك به الله سبحانه وتعالى، فالإضراب عن الطعام حرام. نعم يقول من اكتفى من الشباب بحضور هذه المجالس فقط هل يعتبر طالب علم أم عليه الحفظ وغيره؟ لابد الاعتناء أيضا، لا يأتي إنسان فقط مجرد مستمع، الذي يأتي مجرد مستمع يعني إن شاء الله يستفيد ويعني يخرج بفائدة، لكن لا يعد أو يكون كطالب علم يعني متمكن أو طالب علم إن شاء الله يمكن أن يستفاد منه في المستقبل إذا ما دون وحفظ وراجع وسأل ونظر، فلابد من هذا العلم، لابد له من تقييد وحفظ ومراجعة لهذه المتون وشروحاتها ونحو ذلك حتى يضبط يعني مسائل هذه الأمور ويحفظ ما يستطيع من القرآن والسنة ونحو ذلك حتى إن شاء الله يعني يصل إلى يعني مستوى الطالب إن شاء الله طالب العلم المتمكن. أما أنه يأتي ويعني يسمع فقط ثم يذهب ولا يعاود ولا يراجع ولا يدون فإن شاء الله هو على خير، لكن ما نستطيع أن نعده طالب علم يعني يستفاد منه فعلا يعني أو يعني يؤهل لأن يدرس أو نحو ذلك. الفرق بين المشيئة الكونية وش هذا ذكرناه في الدرس الماضي، يرجع للسائل الدرس الماضي. هل دعاء أهل الكبائر يستجاب؟ من وقع في الكبائر فيدعو الله سبحانه وتعالى أول شيء أن يتوب عليه، ولا شك أن الذي يعني يقع في الكبائر ويقترف الكبائر يدعو الله أن يتوب عليه، فإن شاء الله الله يستجيب له، والله يستجيب دعاء أهل الكبائر، لكن يعني الإنسان عليه أن يخلص نفسه من هذه الآثام وهذه الكبائر، خاصة إذا كانت من الكبائر المعلنة المشهورة والتي يعني مع الأسف المجاهر فيها ونحو هذه الأمور، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل الدعاء يعني يورث عنده انكسار وخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى فيترك ما عليه من كبائر ويدعها. على العموم الله يستجيب من الكافر سبحانه وتعالى إذا شاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، كفار يكونون مضطرين يدعون الله فينجيه من البر. استجاب دعوة إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. لكن يعني الشاهد أن أهل الكبائر من جملة المسلمين الذين إن شاء الله إذا دعوا بإخلاص وصدق إن شاء الله أن يستجيب الله عز وجل لهم، لكن عليهم أن يتركوا المجاهرة بالكبائر وأن يتوبوا إذا وقعوا في مثل هذه الكبائر. ما يعني يقول هل قدرة الله تعالى قابلة للتغيير؟ يقصد القدر، ما هو قدرة الله؟ هل قدر يقصد القدر؟ هل قدر الله قابل للتغيير؟ قدر الله مثل العمر يعني والرزق وغيره، نعم الرزق والعمر ونحو ذلك يعني كله داخل في عموم تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر الله لا يخرج شيء عن قدر الله، وقد يغير بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يرد الدعاء القدر أو القضاء إلى الدعاء، وكل هذا داخل في معنى القدر وفي معنى القضاء. فيعني إنسان يكتب له بين عمره 60 أو 70 ثم لأنه يصل رحمه ونحو ذلك يكتب بأن عمره 70 مثلا أو يزاد في عمره، ففي النهاية يعود الأمر إلى القدر، فلا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. لا يعني القدر العام الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، إنما أفراد القدر وتفصيل القدر قد يحصل فيها تغيير، لكن كلها مردها إلى القدر العام. نسأل الله لنا لكم الثبات والاستقامة على الدين حتى نلقى ربنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا لا يليق، لا ينبغي أن يقول الإنسان مثل هذا الدعاء، يعني مثل هذا الطلب، كأنه يعني لا يهتم أو لا يبالي، لكن ألطف بي، يعني أنا يعني لا أسألك رب القضاء، اقضي ما شئت لكن ألطف فيه، لا ما ينفع، ما يدعو الإنسان بهذا الدعاء. طبعا لم يرد عن السلم ولا السلف، وفيه كأن سوء أدب يعني، ولكنه لا يهتم بما يقدر له أو عليه، لكن ألطف بي بهذا بما تقدر عليه. لكن الإنسان يسأل الله العافية والسلامة، من يحب منا أن يبتلى مثلا بأمراض مزمنة؟ لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، يسأل الله ربه أن يبعد عنه الأمراض والمصائب، وإن وقع فيها أن يصبر ويحتسب لا شك، لكن من الأصل أن يعافيه الله سبحانه. سلوا الله العافية، سلوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا سلوا الله العافية، هذا الذي نقصده. أما لا أسألك رد القضاء أن تبتلى في مثلا في جسدك فتسخط، تبتلى في عرضك، تبتلى في دينك، تقول لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، هذا ما ينبغي ولا يليق أبدا. إنما يدعو إنسان ربه العافية والسلامة من جميع الآفات الدينية والدنيوية، بس وأن يعني ينجيه من عذاب الآخرة، هذا الذي يرجوه الإنسان. نعم. لا شك هذا غلب عليه وعلى حاله، هذا غلب على حاله أكل الحرام.
فعل الحرام ومنبسه حرام وكل أمره حرام في حرام أن يستجاب لذلك هذا بعيد أن يستجاب لا لكن الذي يقع في الكبائر ويتوب أو يقع وكذا يزول إن شاء الله يتقبل الله عز وجل منه.